أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، وصلى الله واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. في المسائل من مسألة 1006 إلى مسألة 1018 يوقع الكلام سيد دام ظله في أحكام الحبوة، ما يحبى به الولد، ما يعطى، ما يخص به الولد الذكر الأكبر كما سيأتي. قال في مسألة 1006 يحبى الولد الأكبر مجانا بلا عوض بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة خلاف، والصحيح العدم. نعم، الأحوط لزوما في البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة، وكذا الراحل التصالح مع سائر الورثة. وأما غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما فهي تابعة لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير في الحبوة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها. نعم، لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كان منها. أولا، الحبوة للولد الذكر الأكبر، لأكبر الأبناء الذكور، هذا أولا. ثانيا، أنها على نحو المجانية، أن هذه الأمور التي سيذكرها تعطى للولد الأكبر ويحبى بها على نحو المجانية، لا أنها في مقابل ما يقضيه عن الأب، حيث يجب عليه أن يقضي ما فات الولد الأكبر الابن الذكر الأكبر، يجب عليه أن يقضي ما فات الأب إما مطلقا أو ما فاته لعذر ولم يمكنه قضاؤه من الصلاة أو هي صلاة والصيام، على يعني كلام وتفصيل، لا بالمجان حينئذ. ولا تحسب عليه من ميراثه، غايته هو أولى بهذه الأعيان، لكنها تكون من حصته من الميراث، لا، وإنما هذا قبل الميراث، الحبوة تكون قبل الميراث، هذا ثانيا. ما هي الأعيان التي يحبى الابن الذكر بها مجانا؟ قال ثياب البدن، ثياب البدن، بدن الأب الميت، وخاتم خاتم الميت، والسيف والمصحف، هذه الأربعة، ثياب البدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، تختص الحبوة بهذه الأعيان، وهذه الأشياء الأربعة بثياب البدن وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها. سوف يأتي مسألة إذا تعدد حين عنده ثياب بدن أكثر من ثوب، عنده خاتم أكثر من خاتم، عنده أكثر من سيف، أكثر من مصحف، إذا تعددت هل كلها تكون حبوة أو لا؟ هذا يأتي. لكن في الجملة أن ما يحبى به الولد الأكبر هي هذه العناوين الأربعة: ثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف دون غيرها، غير هذه الأربعة من مختصات الميت، كساعته عند ساعة خاصة به، كتبه حينئذ. الآن مثلا الجهاز، مثلا الهاتف النقال، الموبايل حينئذ، والجوال حينئذ، هذا من مختصاته حينئذ. لا، ليس كل ما هو من مختصات الميت، الأب الميت، هذا يحبى به الولد الأكبر. حيث مثلا قد يدعى بأنه من خلال روايات الحبوة والموارد الأعيان التي يحبى بها الولد الأكبر أنه كأن هذا من مختصات الميت، ويختص عادة بهذه الأمور المذكورة في الروايات. فحينئذ يكون في ذلك دلالة أن كل ما يكون من مختصاته يكون من حبه، يقول له أنه فقط يحبى هذه الأربعة: ثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف دون غيرها، وإن كان الغير من مختصاته كالساعة والكتب وجهاز مثلا الهاتف النقال كما قلنا أو غير ذلك، حينئذ ما هو مختص به ولا يشاركه فيه غيره. هذا شيء. شيء آخر مثل الدرع والطاس والمغفر في معدات الحارب، هل تدخل في الحبوة؟ إنه كأن السيف يعني كآلة حارب، ذكر السيف حينئذ إنما هو من جهة كونه آلة حارب، فهل تدخل مثل هذه الأمور من آلات الحرب في الحبوة؟ قال هذا فيه خلاف، والصحيح عدم دخولها، تصح حينئذ فقط الحبوة بعنوان السيف، بعنوان السيف، أن هذا العنوان مثلا فيه دلالة على أن السيف من حيث كونه آلة حرب هذا يعني مو واضح، وأنما السيف بعنوانه، بعنوانه حينئذ. نعم، الأحوط لزوما، يقول الأحوط لزوما في البندقية والخنجر في أزمنتنا الآن، مثلا الآلة التي تكون في مقابل السيف في ذلك الزمان هي البندقية والخنجر مثلا، فهل هذا مثلا يكون حكمه حكم السيف؟ إن هذا في زماننا هو بمثابة السيف في ذلك الزمان. قل الأحوط لزوما بالبندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة، وكذا الرحل، التصالح مع سائر الورثة. لا، هو يضع يده حينئذ الولد الابن الذكر الأكبر على البندقية والخنجر وما يشبه من الأسلحة لتكون في قبال السيف ذلك الزمان، وكذلك الراحل، ولا أن الورثة أيضا يمنعونه ابتداء، وإنما يتصالح هو والورثة، ويتصالح الورثة معه في هذه الأمور. وأما غمد السيف، سيحبى السيف، هذا بلا أشكال. زين، غمده، قبضته، هل تدخل، يدخل الغمد والقبضة حينئذ في السيف؟ كذلك بيت المصحف، هناك مثلا بيت خاص، مثلا صندوق أو خلاف أو ما إلى ذلك يوضع فيه المصحف، هل يدخل في المصحف الذي يحبى الولد الأكبر به كما تقدم؟ كذلك حمائل السيف، حمائل المصحف حينئذ يحتاج أنه حمائل ليتقلد السيف، يتقلد مثلا المصحف، هل تدخل أيضا الحمائل؟ فهي، قال، فهي تابعة لهما. يقول الغامد بالنسبة للسيف وقبضة السيف، كذلك بيت المصحف، كذلك حمائل السيف وحمائل المصحف تابعة للسيف والمصحف، فكما يحبى المصحف والسيف كذلك يحبى بغمد السيف وقبضته وحمائله، وكذلك ببيت المصحف وحمائله. وفي دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب، يحبى بخاتمه، لكن إذا كان هو مثلا يتختم بخاتم من ذهب، إما عصيانا العاصي يعلم بأنه لا يجوز أن يتختم الرجل بالذهب، لكنه كان يتختم، أو كان عن جاهل سواء كان عن قصور أو عن تقصير، أو كان لعذر، يكون مثلا يتختم بالخاتم لعذر من تقية مثلا في بعض الحالات، أو مثلا قد يكون كنوع من يعني علاج أو ما إلى ذلك. أقول يعني العذر أعم حينئذ، إما يكون لتقية أو اضطرار أو ما إلى ذلك حينئذ. فإذا كان الخاتم حينئذ ما يحرم لبسه، أو ثوب حرير يحرم للرجل أن يلبس الحرير، فهل يدخل مثل ذلك في الحبوة؟ قال في دخوله إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه بالتصالح مع السائر الورثة. وإذا كان الميت مقطوع اليدين، إذا كان مقطوع كلا اليدين أو كان أعمى، يقول حينئذ لا يعني موضوعية للسيف والمصحف، حينئذ هو لا يستفيد أو يعني هناك إمكانية لاستعمال المصحف أو السيف حينئذ بالنسبة لمقطوع اليدين، أو المصحف بالنسبة للأعمى، كيف يقرأ حينئذ المصحف وهو أعمى؟ كيف يستعمل السيف وهو وما يقوم مقامه من الأسلحة الحديثة حينئذ، البندقية والخنجر وما إلى ذلك، وهو مقطوع اليدين؟ يقول أنه حينئذ بالنسبة لمقطوع اليدين سيما إذا كان مثلا مقطوع اليدين من حداثة سنه، أو كان أعمى ولاديا، أو كان هو مثلا في بعض الحالات قد يكون معوقا ولاديا بلا يدين، أنه يخرج من بطن تلده أمه بلا يدين، فحينئذ لا تدخل السيف ولا المصحف في الحبوة. نعم لو كان قطع اليدين والعمى طارئا، وكان قد أعد السيف وأعد المصحف، حينئذ عند سيف يختص به وعنده مصحف يقرأ فيه مثلا، لكن قطعت يداه بعد ذلك في حادث أو غير ذلك، أو مثلا في حالة مرضية نستجير بالله توجب قطع اليدين، كذلك بالنسبة للعمى، وهذا يعني حالة ليست نادرة أنه بعدما يكبر بعدما كذا يفقد بصره حينئذ، لكن كان قبل أن تقطع يداه إما في حادث أو بسبب مرض أو ما إلى ذلك، حينئذ كتلف الأنسجة قرقرينا، فحينئذ وكان قد أعد السيف قبل ذلك، وقبل أن يفقد بصره كان قد أعد المصحف، هنا لا يدخل حينئذ السيف والمصحف في الحبوة إذا كان قطع اليدين والعمى طارئا عادثا بعد تهيئة السيف وإعداده وتهيئة المصحف وإعداده. نعم لو طرأ ذلك قطع اليدين والعمى اتفاقا، وكان قد أعدهما عد السيف والمصحف قبل قطع اليدين والعمى كان منها، إذا عد ذلك لنفسه قبل أن تقطع يداه حينئذ أو يصاب بالعمى، فحينئذ هذا يكون السيف والمصحف من الحبوة. مسألة 1007، قال لا فرق في الثياب، ثياب البدن أحد الأعيان التي يحبى بها الولد الذكر الأكبر كما تقدم، يقول لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة كما يدخل الجورب والحزام والنعل والحذاء، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال، بل يكفي إعدادها لذلك. نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة. يقول بالنسبة للثياب إذا تعددت، حين المرة يكون عنده ثوب واحد وتارة يكون عنده أكثر من ثوب، وفي الحالة الغالبة أن يكون عنده تعدد من الثياب سيما مثلا كما قال الكسوة الشتائية والكسوة الصيفية حينئذ. فيدخل حينئذ الجميع ثياب بدنه، سيما أيضا أن الوارد والروايات عنوان الجمع ثياب بدنه ليس ثوب بدنه، ثياب بدنه يعني فيعم الجميع حينئذ التعدد فضلا عن الواحد. كذلك أيضا من جهتي من ثواب البدن حينئذ سواء كانت ثياب شتائية أو كانت صيفية حينئذ، كذلك كانت من القطن أو من الجلد أو غيرهما حينئذ، كذلك كانت من الثياب الصغيرة من قبيل القلنسوة من قبيل الجورب من قبيل الحزام، أو كانت كبيرة من قبيل الكساء من قبيل مثلا القميص من قبيل مثلا الرداء أو غير ذلك. كذلك يقول إذا كان أعدها لللبس ولكن لم يلبسها، أعدها لللبس مثلا كان قد خاط له ثيابا جديدة ليلبسها مثلا في العيد أو في مناسبة ولكنه مات قبل ذلك، يقول تدخل، يكفي الإعداد وأن تكون ملبوسة فعلا هذا غير معتبر، هذا الإعداد يكفي حين يصدق أن هذه ثيابه وثياب بدنه. فلا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال، أنها ثياب ملبوسة ثياب استعملها لبسها حتى يقال هذه ثيابه، لا، إذا أعدها يكفي حينئذ. نعم إذا كان اشترى قطعة مثلا أو أكثر من القماش لكنه لم يخطها حينئذ فهذا لا يصدق عليه حينئذ أنها ثياب. نعم إذا أعدها للتجارة، ثياب حينئذ للتجارة ليس لللبس، أو لكسوة من تجب عليه كسوته أو الأعم، أعد ثياب لكسوة أولاده أو الأعام حينئذ لكسوة غيره من تجب عليه نفقته أو لا تجب، فحينئذ هذه لا تكون من الحبوة ما يعده للتجارة أو لكسوة غيره، هذه يعني بهذا التقدير كأن هذه ثياب فلان وليس ثيابه، والحبوة هي ثياب بدن الميت وهذه ليست ثياب بدنه، ولو خاطها ولو أعدها لكن أعدها لغيره فلا تدخل في الحبوة فضلا عن الثياب التي أعدها للتجارة. مسألة 1008، إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط لزوما المصالحة مع باقي الورثة. يقول في غير الثياب من الأعيان الأربعة التي يحبى الولد الأكبر بها من الخاتم والسيف والمصحف، حينئذ إذا كان عنده أكثر من خاتم أكثر من سيف أكثر من مصحف فهل يحبى الجميع؟ الولد الأكبر يحبى بالخاتم المتعدد كذلك بالمصحف المتعدد كذلك بالسيف المتعدد. يقول في غير الثياب، الثياب تقدم بأنه لا يحبى الجميع من جهة كما قلنا أن الوارد في الروايات ثياب بدنه، بينما بالنسبة للثلاثة الأخرى الخاتم والمصحف والسيف وردت بعنوان المفرد، خاتمه بسيفه بمصحف، ففي صورة التعدد حينئذ لا يحبى الولد الأكبر بالجميع، ولا يضع حينئذ الورثة سائر الورثة على ما زاد عن الواحد حينئذ، بل يلزم الأحوط ولزوما المصالحة مع باقي الورثة، فهو يتصالح مع سائر الورثة وسائر الورثة يتصالحون معه في الزائد عن الواحد من هذه الثلاثة من الخاتم والمصحف والسيف. مسألة 1009، قال إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على المحبو صرف حبوته في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبو المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط لزوما له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل. وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة. قل إذا كان على الميت على الأب الميت دين فلا يخلو إما أن يكون الدين مستغرق للتركة، مستوعب لجميع التركة، تركته بما فيها الأعيان الأربعة التي يحبى الولد الأكبر بها مجموع التركة تقييما 1000 دينار وعليه دين 1000 دينار، التركة التي تركها بما فيها أعيان الحبوة 1000 دينار ما قيمته 1000 دينار وعليه دين أيضا قيمته 1000 دينار، مرة لا ما تركه كما قلنا 1000 دينار وكان مثلا الدين الذي عليه حينئذ مثلا 900 دينار، لكن إذا استثنينا أعيان الحبوة فالباقي بعدها من التركة 800 دينار. إذا أخذ الولد الأكبر هذه الأعيان بعنوان الحبوة الباقي بعد ذلك من التركة ما قيمته 800 دينار، ودين الدين الذي عليه على الميت كم قلنا 900. هذا صورة. صورة ثالثة في صورة عدم الاستيعاب وعدم الاستغراق، عدم استغراق الدين واستيعابه للتركة، بما إذا كما قلنا تركته قومناها 1000 دينار جميع ما تركه حينئذ ما قيمته 1000 دينار وعليه دين، عليه دين 500 دينار نصف التركة، لكن لو استثنينا الأعيان أعيان الحبوة الباقي 600 دينار، الدين لا يستغرق حينئذ الباقي بعد استثناء وعزل أعيان الحبوة الأربعة، لا يكون زيادة حينئذ، إن الباقي بعد أعيان الحبوة أزيد من الدين. كل في الحالة الأولى في صورة الاستغراق حينئذ يجب على الولد الأكبر على الابن الذكر الأكبر الذي يكون أنه هو المختص بالحبوة يجب عليه أن يصرف الحبوة في أداء الدين، صرفها في أداء الدين أو أن يفكها بما يخصها من ما يخصها من الدين، كما لو قلنا مثلنا أنه قيمة ما تركه بما في ذلك أعيان الحبوة 1000 دينار وعليه دين 1000 دينار وقيمة الأعيان أعيان الحبوة 200 دينار، فإما أن يصرفها الأعيان كلها في حين بأعيانها في أداء الدين أو أن يفكها بما يخصها من الدين يدفع قيمتها 200 دينار ليكون 200 دينار مع الباقي من التركة يكون مجموعه 1000 دينار والدين 1000 دينار. هذا إذا كان الدين مستغرق للتركة ومستوعب، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كما مثلنا أنه إذا كان دينه 900 ومجموع تركته بما فيها أعيان الحبوة 1000 وأعيان الحبوة قيمتها مثلا 200 فيبقى 800 والدين 900 فينقص، إذا أنه أخذ المحبو الأعيان ينقص الباقي عن الدين، الدين 900 والباقي 800. فإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبو المساهمة في أدائه، أداء هذا الناقص من الحبوة بالنسبة، بالنسبة حينئذ بالنسبة للباقي الربع الخمس وما إلى ذلك، أو فكها بما يخصها من أو فكها بما يخصها من الدين، أيضا نسبة مثلا الخمس حينئذ يدفع قيمة خمس قيمتها، يدفع خمس قيمتها. وإذا لم يكن مزاحما كما مثلنا الدين 500 وما تركه قيمته بما في ذلك أعيان الحبوة 1000، وبعد استثناء أعيان الحبوة الباقي 600 أو 700، فلا يكون هناك مزاحمة، يمكن إخراج 500 من 600 أو 700، الدين 500 تخرج من 600 الباقية أو 700. وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط لزوما له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة، يأخذ الأعيان حينئذ الأربعة، لكن يلزمه على الأحوط لزوما أن يساهم في أداء الدين بالنسبة، بالنسبة الأعيان الحبوة إلى مجموع التركة. فإذا كان مثلا النسبة والخمس فيساهم بالخمس حينئذ من قيمتها. فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل. وفي الحكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة، إذا كان مثلا لا توجد إلا هذه الأعيان، أعيان الحب، ولم يترك غيرها، فإذا دفعناها للمحبو لا يبقى ما يشترى به كفن وما يجهز به الميت من مؤونة التجهيز. أقول حكم الكفن وما يلزمه من مؤونة التجهيز حكم الدين في مسألة الحبوة. والحمد لله رب العالمين.